بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب 89، جواز التزكية والإفصاح عن العلم للحاجة، يعني هذا لا يدخل في قوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم، يعني إذا ذكرت ما عندك من الخير، لأن الناس لا يعلمون ما أنت عليه من الخير، وأردت ترغيبهم في ذلك لا لرفعة في قلوبهم ولا ثناء ولا طلبا لثنائهم ولا مصلحة دنيوية، إنما أردت تعريفهم بالخير وترغيبهم فيه ومعرفة القدر لمن يجهله، كما حصل في شأن عثمان، فهذا لا يدخل في التزكية الممنوعة. قال خليل الرحمن عليه السلام لأبيه: قد جاءني من العلم ما لم يأتك. وقال الهدهد لسليمان عليه السلام: أحطت بما لم تحط به. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 74 سورة. الأثر فيه 74 أو 70 سورة، تأكدوا منه، ظنوا 70. والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني أعلمهم بكتاب الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة. جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة، ويحمل ما ورد من ذم ذلك على من وقع ذلك منه فخرا وإعجابا. فما هو الشاهد في هذا الأثر؟ أنه ذكر علمه بكتاب الله وما هو عليه من الخير، وهذا للحاجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب. من هو الذي يقول فلقيت عمر بن الخطاب؟ أبو هريرة. فاستقرأته آية من كتاب الله، فدخل داره وفتحها علي، فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم على رأسي، فقال: يا أبا هريرة. فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بعس من لبن فشربت منه، ثم قال: عد فاشرب يا أبا هر. فعدت فشربت، ثم قال: عد فعدت فشربت حتى استوى بطني، يعني من شدة الجوع قد عطف بطنه، فصار كالقدح. فلقي عمر وذكرت له الذي كان من أمري، كان فلقيته، وقلت له: تولى ذلك من كان أحق به منك يا عمر، والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم. وقال عمرو بن سعيد بن أبي العاص لأبي شريح العدوي في الكلام في حرمة مكة: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. وقال عبد الرزاق: سمعت سفيان يقول: سلوني عن علم القرآن والمناسك فإني عالم بهما. يعني هذا ليس من التزكية المذمومة، بل هذا من باب ذكر ذلك للحاجة. لو أن إنسانا نزل إلى بلدة، مثلا خرج الناس دعوة، ومعه في هذه القرية مثلا أيام، يومين، أسبوع، شهر، والناس ما هم حوله، فإذا ذكر للناس بسبب ما هم فيه من الإعراض ما عندهم الخير حتى يستفيدوا، ليس من باب التزكية. وقصده ذلك، قصده أن يعرف الناس بالخير حتى يقبلوا ويستفيدوا. وإلا فالإنسان ينبغي أن يخفي عمله، هذا هو الأصل، يخفي عمله ولا يتكلف، لا يتكلف. من التكلف الذي ربما كنا نفعله أن البعض منا إذا كان يحفظ في كتاب يغطي الكتاب من خارج حتى لا يعرف ما هو العنوان الذي يحفظ فيه، لا في داعي لهذا، تكلف. اجعله مفتوحا، ربما رأك غيرك أنك تحفظ في هذا الكتاب فيرغب في حفظه ويجتهد وينشر، لا حاجة إلى أن تغلفه من أجل لا يعرف عند الناس ما الذي تحفظه. أمور العلم معروفة، والمحفوظات التي يحتاج إلى طالب العلم معروفة. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله لما أنكر قول سفيان لا يستغني به لمعنى قولي عليه السلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قال الشافعي: نحن أعلم بهذا من سفيان. يعني معناه أنه يستغني به، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يستغني بالقرآن، ولكن الشافعي يقول لا، المراد به معناه تحسين الصوت بالقرآن وتزيينه. فلما قال سفيان ذلك القول قال: نحن أعلم بذمه. وهكذا ذكروا من هذا الباب قول عثمان لما حاصره من حاصر من الخوارج، وجعل يذكر بما هو عليه من الفضل، لا رياء ولا كبرا ولا تفاخرا، وإنما ليعرف أولئك الحمقى من الخوارج قدره. فقال: على ما يقتلونني؟ والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، والله ما قتلت نفسا محرمة ولا ارتدت عن ديني. وقال: ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: من حفر بئر رومة وله الجنة، ومن اشتري بئر رومة تكون دلوه من جملة الدلاء اشتريتها بخالص مالي، إلى غير ذلك مما ذكر من المناقب، جهز جيش العسرة. فذكر هذه الفضائل للتعريف بما هو عليه من الخير عند قوم ما عرفوا قدره وتجرأوا على سفك دمه وحصاره. فإذا ذكر الإنسان مثلا ما يدعيه الآن أصحاب الاحتفالات البدعية من أن هذا الفعل من محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرمون من لم يحتفل ببدعتهم وضلالتهم أنه ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قدح في من؟ في الصحابة ومن سار على نهجهم. فإذا قال الإنسان: نحن أحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، والناس يعرفون هذا الآن من هم الذين يحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينشرونها بالمجتمعات؟ من هم الذين يحافظون على الصلوات في الجماعة؟ من هم الذين يحافظون على العلم وينشرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا أهل السنة. وأما هؤلاء أهل البدع فإنهم يتخذون البدع والاحتفالات بها مواسم للموائد ومواسم للأغراض السياسية ومواسم لنشر البدع والخرافات وتزيين ما هم عليه من الباطل. وإلا فانظر كيف حالهم في عبادتهم، كيف حالهم في عقيدتهم، كيف حالهم في معاملاتهم وأخلاقهم. هل من حب النبي صلى الله عليه وسلم التراقص بالمسجد؟ بعضهم يتراقصون في المساجد ويجعلون قصائد ترحيبية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر موالدهم، يقولون هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل، كل من حضر المولد واحتفل معنا وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. من الذي يغفر الذنوب؟ الله. قال أبو بكر: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ليس النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يغفر الذنوب، النبي عليه الصلاة والسلام هو بنفسه يدعو ويقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. الحديث. فهم ينشطون في البدع، ينشطون في البدع وإحيائها، ويتخذونها موسما للترويج لضلالاتهم وبدعهم. وما حكم حضور الموالد هذه المبتدعة الاحتفالات؟ شهادة للزور، شهود للزور، لقول الله تعالى في صفات عباد الرحمن محذرا، هذا تحذير لكل من يشهدها. قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور. فحضور مجالس أهل البدع من شهادة الزور، وحضور مجالس أهل البدع والاحتفالات بالموالد يعتبر رضا ببدعتهم وإقرارا لهم. وهذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا. وهكذا من حضر مجالس الرافضة وأيدهم على باطلهم فهو مقر لهم على إفسادهم وشرهم، على نهب الأموال، أموال تنهب. كل أصحاب المحلات إذا جاء أول ربيع، أول المولد، كل واحد يخاف على ماله: هات 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 حق المولد. من أين لك هات حق المولد؟ في أي كتاب وفي أي سنة هذه حق المولد؟ إلا في سنة إيران، في سنة الرافضة. أما سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه قال: إني لأرجو أن ألقى الله ولا أحد منكم يطلبني بمظلمة في عرض ولا دم ولا مال. إلى هنا. سبحانك وبحمدك.